أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ما زال الكلام في التنبيهين اللذين عقدهما المصنف. التنبيه الأول هو ما ذكره صاحب الكفاية أنه يمكن أن يضاف إلى مجمل مقدمات الحكمة المذكورة، يمكن أن يضاف إليها مقدمة جديدة وهي القدر المتيقن في مقام التخاطب. وقد ذكرنا في درس سابق أن مقصوده بذلك الحصة الأولى من باقي الحصص في تدريس الحكم له، وأنها لابد أن تستفاد من مقام التخاطب لا من الخارج. وقلنا أيضا في درس سابق أنها ترجع إلى القرينة، وأن المتكلم إذا كان في مقام البيان فإما أن يبين تمام موضوعه بوصف التمام بأن لا يترك فيه أي قيد إلا ويذكره، حتى وإن كان بنحو القيد الإثباتي أو السلبي وأشبهناه بالحمل الأولي. وتارة يكون المتكلم في مقام البيان لكنه يبين موضوعه بنحو الحمل الشائع، فمراده فقط الامتثال ولا يريد بيان تفاصيل الموضوع وإفهام المخاطب جميع التفاصيل. هذا ذكرناه في درس سابق. وقلنا أيضا وصلنا إلى مشترك طرق، وصلنا إلى أنه أو قبل ذلك استنتجنا أن المتكلم إذا كان في مقام البيان من النحو الأول، أي أنه يبين تمام موضوعه بوصف التمام بكل قيوده السلبية والإثباتية الإيجابية والسلبية، نعم إذا كان بهذا النحو فلا يؤثر وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب، لا يؤثر في بالتمسك بالإطلاق، فيجوز التمسك بالإطلاق حتى مع وجود القدر المتيقن. بخلافه في الحالة الثانية، إذا كان المتكلم في مقام البيان في الحالة الثانية، أي أنه يبين الموضوع لكن بنحو الحمل الشائع، يبينه مصداقا بأي نحو، يبينه بصورة إثباتية فقط، لا يذكر الجوانب، لا يذكر الجانب السلبي والنفي الذي فيه، لا يقول هذا لا غير، فحينئذ يحق له يعني المتكلم الاتكال على القدر المتيقن في مقام التخاطب، ويعتبر منه بيانا ويعتبر منه توضيحا لموضوع حكمه، لأنه يكتفي بالمصداق، والمفروض أن هذا من المصادق، بالإضافة أنه لم يدعي لم ينفي غيره، أو ساكت عن جانب النفي أنه يشمل غيره أو لا يشمل غيره، فيمكن للسامع أن يتكد أو يمكن للسامع أن يكتفي في مقام الامتثال بالقدر المتيقن ويعتبره ويعتبر الكلام مقيدا لا مطلقا. ولكن هذا هو مفترق الطرق الذي وصلنا إليه. ولكن هل الأصل في كلام المتكلم أنه في مقام البيان من الجهة الأولى، أي أنه يذكر جميع قيود موضوعه السلبية والإيجابية الإثباتية والسلبية، نعم، أم أنه في مقام البيان من النحو الثاني، أي أنه فقط وظيفته أن يبين موضوع الحكم لكي يمتثل المكلف دون النظر إلى أو دون إفهام المخاطب جميع تفاصيل الموضوع، فما هو الأصل؟ هذا ما وصلنا إليه. قال المصنف: إذا عرف هذا التقرير فينبغي أن نبحث عما ينبغي للآمر أن يكون بصدد بيانه، هل على النحو الأولي أو الثاني. والذي يظهر من الشيخ صاحب الكفاية أنه لا ينبغي من الآمر أكثر من النحو الثاني. يقول صاحب الكفاية: العقلاء لا يعني يكتفون من المولى أنه يبين فقط موضوع الحكم لا بوصف التمام، يعني مو بشرط أن يوصف بأنه تمام الموضوع وأنه هذا لا غير وأنه بالحمل الأول، لا يحتاج هذا في مقام الامتثال. المهم في مقام الامتثال بيان الموضوع ولو بنحو الحمل الشائع، أنه مو هذا الموضوع، أنا أريد منكم الامتثال، بما أنك تريد منا الامتثال فيمكن له يعني المولى يمكن له أن يكتفي بالمصداق. أما أنه يذكر الموضوع بكل قيوده الإيجابية والسلبية ويفهم المخاطب أن هذا هو الموضوع لا غير، وأنه هو الداخل في موادي لا غير، يقول هذه التكلفات لا يحتاج إليها الآمر عادة يريد شنو؟ يريد من المكلف الامتثال الخارج، والامتثال يحصل ببيان الموضوع ولو من دون وصف التمام، من دون أنه يصفه بأنه تمام الموضوع. فحينئذ إذا قلنا أن صاحب الكفاية يذهب إلى أن الأصل في الأمر أن يكون من النحو ثاني، فهل الانصراف قادح في الاطلاق او غير قادح؟ ماذا تقولون؟ مؤثر او غير مؤثر؟ مؤثر. لهذا هو يقول صاحب الكفاية، يقول ان وجود القدر المتيقن يؤثر. لهذا قال والذي يظهر من الشيخ صاحب الكفاية انه لا ينبغي من الامر اكثر من النحو الثاني، نظرا الى انه اذا كان بصدد بيان موضوع حكمه، اي انه يعني ان المولى اذا كان بصدد بيان موضوع حكمه حقيقة كفاه ذلك، يعني كفاه النحو الثاني، كفاه ذلك لتحصيل مطلوبه وهو الامتثال. هذا مطلوب، مطلوبه هو الامتثال، فكفاه ان ياتي بالنحو الثاني مثلا، يعني بيان فقط الموضوع من دون بيان انه هو الموضوع لا غير، وانه هو كل قيود، لا يحتاج الى بيان كل قيود الموضوع، ولا يجب عليه مع ذلك بيان انه تمام الموضوع، يعني لا يجب ان يوصفه بوصف التمام اللي هو النحو الاول، لا يحتاج الى هذا، مجرد يبين الموضوع حتى يمتثل. نعم في حالة واحدة حتى على النحو الثاني يكون يبين الموضوع. شلون؟ في حالة واحدة احنا ايش قلنا تذكرون في الدرس السابق؟ قلنا انه اذا كان في مقام البيان من النحو الثاني يكتفي بالمصداق، صحيح، ولكن اذا هو يريد بيانه لا يخلو بيانه، اما بيانه للاطلاق اذا هو مريد للاطلاق، او بيانه للتقييد اذا هو يريد شنو التقييد، فاحنا نشوف المولى شنو يريد هو اصلا اولا، فان اراد التقييد يكتفي بالقدم تيقن او لا يكتفي؟ يكتفي اذا بالنحو الثاني، يكتفي النحو الثاني نحكي بالنحو الثاني، يقتل بالتقييد لانه هذا بيان منه، لانه يحق له ان يتكل على القرينه اللي هي القدر المتيقن. زين، لكن افترضوا ان مراده الاطلاق للتقييد بالنحو الثاني، يعني هو النحو الثاني قلنا ماذا؟ قلنا انه يبين الموضوع باي تبيين، ولو كان بوصف، ولو كان بمصداق، ولو كان لم يذكر كل القيود السلبيه والاثباتيه، لكنه على النحو الثاني هو في حقيقة هو يريد الإطلاق لا يريد التقييد. إذا كان يريد الإطلاق أليس من الخطأ أو من الغلط مثلا أن يتكل أن يترك القدر متيقن؟ لأن إذا ترك القدر متيقن في ذهن السامع راح السامع يتمسك بهم بالإطلاق لو التقييد، السامع يتمسك بالتقييد تبعا للقدر المتيقن، فالمفروض المولى شو يسوي حتى لا حتى يمنع من أن العبد يذهب الى التقييد؟ المولى شنو ينبه؟ يقول له انا اريد الاطلاق بما هو اطلاق. يقول بس بهاي الحاله حتى من النحو الثاني، بس بهاي الحاله المفروض بالمولى يبين الاطلاق حتى شنو؟ حتى لا يخطئ المكلف فيذهب للقدر المتيقن. قال نعم، اذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاوره نعم، وكان تمام الموضوع هو المطلق مو المقيد. اذا المقيد قلنا ماكو مشكله، يحكي يحكي حكاية وما يقيدها بأي قيد لأن القدر المتيقن كافي، لكن هو هاي المرة هو يريد المطلق، فقد يظن المكلف أن القدر المتيقن هو تمام الموضوع لأنه مصداق، وأن المولى أطلق كلامه اعتمادا على وجود القدر المتيقن، فالمولى ماذا يفعل؟ فإن المولى دفعا لهذا الوهم يجب عليه أن يبين أن المطلق هو تمام الموضوع وأنه هو المطلق لا غير، وإلا إذا لم يبين ذلك كان المولى مخلا بغرضه اللي هو شنو؟ التبيين وبيان ان الحكم تابع لمن او ثابت للمطلق. ومن هنا ومن هذا ينتج مو شيء، من هذا ينتج انه اذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاوله واطلق المولى ولم يبين انه تمام الموضوع، يعني لم يعرف انه على النحو الاول، فنحن نحمله على النحو الثاني. اذا حملنا على النحو الثاني ماذا سيكون؟ فانه يعرف منه ان موضوعه هو القدر متيقن، لأن القدر متيقن حينئذ سيكون مانع من التمسك بالإطلاق وبمنزلة القرينة. قال المصنف هذا خلاصة ما ذهب إليه في الكفاية مع تحقيقه وتوضيحه. تقدم المصنف يعني توضيحه في الحقيقة يحتاج إلى توضيح، وأنه عبارة مهمة. زين، ولكن شيخنا النائيني، ولكن شيخنا النائيني على ما يظهر من التقريرات، يعني هاي الألف لام عهدية التقريرات المعهودة له اللي هي تقريرات فوائد الأصول، لم يرتضي، يعني لم يرتضي هذا التفصيل الجديد الذي ذكر اليه العفو الذي ذهب اليه صاحب الكفايه، تفصيل بين قدر متيقن وعدم وجود قدر متيقن. الشيخ النائم يشكل عليه باشكال واحد، يقول له ماشي انا اعترف معك بان النحو الثاني صحيح، والاصل في كلام المتكلم انه يحمل على النحو الثاني ما يبين الموضوع بكل القيود السلبيه والايجابيه، صحيح، ولكن انا لا اسلم معك في انه المتكلم في مقام البيان على النحو الثاني يتكل على القدر المتيقن ويعتبر القدر المتيقن نوع من القرينة، لا أسلم بهذا. يقول له ليش؟ يقول له لا على حد شك بعد إحنا راح تصير ما يسمى في علم التفسير شأن النزول، مش مورد النزول. في علم التفسير يسمونه مورد النزول، تعرفون شنو مورد النزول؟ يعني الآية نزلت مثلا في مورد معين. زين، بالرواية هم اكو شيء اسمه مورد النزول، يعني مورد الكلام، مو شيء. يقول لك على حجك يصير هاي الموارد الخاصة التي ذكر الكلام فيها سواء كان في القرآن أو في الحديث، يصير هي دائما اسمه قدر متيقن. وإذا كان قدر متيقن، إذا أكو إطلاق في الكلام دائما يحمل عليه على هذا مورد النزول، تصير مشكلة، يصير الوارد يخصص المورود منشي أو النص، الواقع الخاص يخصص النص. قال مثلا سئل الإمام، وطبعا هذا نوش النقض، هو اختار هذا المثال، بس أنا وسعت الفكرة وقلت لكم أنه راح يصير تقليل بشأن النزول. هو يذكر هذا المثال، يقول مثلا سئل الإمام عن بئر قضاع عشيرة، اسم هذا البئر، فسئل الإمام عن بئري، البئر منسوب لهذه العشيرة اللي هو اسمه بئر قضاع، يعني العشيرة اسمها قضاع، فصار بئر بئر قضاع. سئل الإمام عن بئري قضاع فقال عليه السلام: ماء البئر واسع لا يفسده شيء، أو عفو، خلق الله الماء طهورا لا يفسده شيء. أتحبون أتأكد لكم من الرواية حتى لا يصير نص، خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء، حسب ما تذكر. فالاستدلال وين صار؟ شوف هاي، خلق الله الماء طهورا، نعم، فالاستدلال وين صار؟ صار انه سئل عن بئر قضاء، وانت على حجك يا صاحب الكفاية يكون القدر متيقن، شنو؟ ما نعمل اطلاق هنا، لانه الامام يقول خلق الله الماء، يا ما اطلق، يم يقيده بماء قضاء او غيره، فعلى حجك يا صاحب الكفاية يصير القدر متيقن. بعد احنا هاي الرواية ما نستدل بها بالتعميم، نقول الامام يقول خلق الله بئر قضاء طهورين، بعد اما غير طهورهم يثبت، هيك يكون كلامك انت تقول قدر متيقن يتمسك به ويمنع من الاطلاق. فهذا صحيح، هذا مسكش تمسك غريب شوي من الفقهاء ان يقولوا انه مثل الامام يتكلم عن بئر قضاء والله خلق طاهر اهور، اما غير الاطهار مسكوت عنها، يصير هذا الاستدلال. يقول الشيخ النعيم يقول هذا مو حكي، هذا مو كلام صحيح وليس كلاما دقيقا. القدر المتيقن لا يمنع من التمسك بالاطلاق، لانه يرجع القدر المتيقن هالموارد. اجابوه، اجيب الشيخ النعيم نصرة للكفايه، أجيب الشيخ النائيني بأنه أولا هنا في هذا المورد أكو قرائن، يعني هذا المثال اللي جبته وايد موارد في مجال التأمل، لأنه إحنا نشعر القدر المتيقن، صحيح؟ وفسرنا القدر المتيقن بأنه الحفظ الأولى من الحفظ التي يثبت لها الحكم، كما في الدرس السابق وضحنا هذا الأمر، الحفظ التي تكون أولى الحفظ في ثبوت الحكم لها. زين، بئر هذه العشيرة وبئر والآبار الأخرى أو مطلقا المياه سواء كان في بئر أو جاري، هل فيها قدر متيقن المياه من هذا الجانب؟ يعني فيها قدر متيقن، يعني فيها حصة أولى من باقي الحصص؟ في الحقيقة ليس هناك حصة أولى، يعني على الأقل مورد الكلام، لا نعمل مورد كلامنا أنه هذا البئر فيه حصة أولى من باقي الحصص، مفروض ما فيه حصة أولى، نعم الكلام حوله، بس كون الكلام حوله لا يعني أنه حصة أولى من باقي الحصص، ماكو بجهة أولوية. بالإضافة أنه قرين الإمام يقول خلق الله، هاي الخلقة يعني تبين علة الحكم، تبين ما يعبر عنه بالوصف نعم بالمشعر بعلة الحكم، باعتبار أنه الإمام يريد أن يقول أنه الطهور الأصل في الماء الطهور، الأصل في الماء أنه طهور، سواء فسر الطهور بأنه طاهر في نفسه مطهر لغيره أو طاهر في نفسه على الأقل، شو تفسر فسر، بس بالنتيجة الماء طهور. لماذا نحمل الماء على الطهور؟ لأن الله خلقه هكذا، يعني الأصل فيه هكذا، الأصل يكون فيه الطهارة، بيانهم لأصالة الطهارة. إذا كان كذلك فالعلة هي الخلق، خلقه هكذا. طبعا الله سبحانه وتعالى ما خلق ماء بقضاء بخلق يختلف عن باقي الآبار وباقي المياه، ما قلت أي خصوصية له سوى أنه مورد السؤال، ومورد السؤال لا يكون خصوصية أبدا، ولو كان نبه عليه الإمام، الإمام أولى بالتنبيه، يعرفنا هذا الكلام إذا كان خصوصية لهذا الماء دون غيره من كل مياه العالم، لنبه عليه هذا الماء كذا، كما ينبهون يقولون مثلا في عند الحسين عليه السلام لك أن تخير بين القفز والتمام، ما قالوا في كل مكان، لا أربعة ماكل فقط، لا توهم أكثر لا توهم أقل. فالموارد الخاصة التي فيها شؤون خاصة الأئمة عليهم السلام نبهوا عليها بتبيين خاص، حتى لا يعمم الحكم ولا أنه يخصص، يعني كنت تعرف أنه هذا له حكم خاص. فمثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له أحكام خاصة من قبيل الزواج بأكثر من أربعة، من قبيل صلاة الليل وجوب، فالأشياء المواضيع التي لها حكم خاص الأئمة ينبهون عليها. هنا لم يقل إلا أنه خلق الله الماء طهورا، وهذا لا إشعار فيه تخصيص أبدا، خاصة مع وجود خلقه ها اللي فيه تعميم، ومع وجود ما ذكرناه من انه ماكو اولوية بالحصص بين هذا البئر وغيره، فرد هذا الاستدلال. قال المصنف: هذا خلاصة ما ذهب اليه في الكفاية مع تحقيقه وتوضيحه، ولكن شيخنا النائني لم يرتضه، والاقرب الى الصحة ما في الكفاية. يقول هم اشكال الشيخ النائني هم مردود، لعل الرد اللي ذكرتكم اياه هو اللي قصده. يقول الكفاية لا صحيح، ولا نطيل بذكر هذه المناقشة، يعني مناقشة النائني للكفاية، ولا نطيل بذكر الجواب عنها. قال: الانصراف. الانصراف هو التنبيه الثاني، التنبيه الثاني الذي عقده المصنف نعم في خاتمة بحث مقدمات الحكمة. هم يحتمل في الانصراف انه شنو، انه من ضمن مقدمات الحكمة، لهذا هو ذكره كتنبيه ثاني. ما هو الانصراف؟ الانصراف هو انسباق الذهن من اللفظ الى بعض مصادق معناه، يعني معنى اللفظ. لا يخفى عليكم ان الانصراف نوعين: انصراف الى وانصراف عن. خلوه في ذهنكم، يعني انصراف، انصراف الى وانصراف عن. ايه ذكرني بحث القيافه، القيافه شنو؟ القيافه من علائم خاصه. شو يقولون؟ يقولون ينسب، يعني انه هذا القائف ينسب الانسان الى وينسب الانسان عن. مرات مو دائما القيافه، مو دائما تنسب، مرات تنفي النسب. بعض الفقهاء لم يقيد بهذا القيد، فيشكرون عليه، يقولون القياسة مرات القائف من علامات الوجه مثلا شو يقول؟ يقول هذا ليس ابن هذا، هذا هو هنا ينسب لو ينفي النسب، هنا ينفي النسب، لكن مرات شو يقول؟ يقول هذا ابن هذا، هنا يثبت النسب. فنفس الشيء هنا الانصراف مو دائما طارد، مرات طارد ومرات مثبت. شلون يعني؟ هسه نوضح ان شاء الله بالكلام الاتي. فانتوا اخذوا هذا التعريف للانصراف، الانصراف اللي يشتمل على قيدين، قيد الى وقيد عن. شوف احنا قلنا الانصراف هو انسباق الذهني من اللفظ الى هاي اول وحده، الى بعض مصادق معنى، هاي الى وبعد، او مرات او عن بعض مصادق معنى، مو دائما انصراف الى، مرات انصراف عن. هسه يتبين الكلام شلون. اعيد التعريف مره الاخيره. ايه انسباق الذهني من اللفظ الى بعض مصادق معنى، او عن بعض مصادق معنى. فالفكره هكذا، انه الكلام نعم هناك كلي، هناك اسم جنس، هناك كلي معين، هذا الكلي خل شامل لكل افرادي، هاي واضح، هذا الاصل، هذا الحكي الواضح اللي هو نعرفه احنا، انه كلي، الكلي ينطبق على جميع مصادق معنى. وين المشكله تصير؟ المشكله هذا الانصراف يجي، الانصراف مرات شنو؟ هو كلي ينطبق على كل مصادق معنى، لكن هناك قرينه، من هنا تعلمون ان الانصراف لمن يرجع؟ القرينه. لكن هناك قرينه تصرف الكلي عن بعضي، هاي اذا كان انصراف عن بعض المصادق، يعني يقول ما شامل لهذا المصداق. واضح؟ يعني هو انت لولا الانصراف لشملت هذا المصداق ايضا، لانه حاله حال باقي المصادق، ولكن لقرينه تقول لا يشمل هذا، هذا مو مشمول. واضح؟ كثير من الاخوه يسال يقول هذا، يقول لا تجوز الصلاه بغير ماكول، الصلاه تبطل مثلا اذا اشتملت على اجزاء غير ماكول اللحم وهالشيء. يقول هذا ترى ينطبق على انسان، مرات انسان يعني شعر اخوك مثلا، شعر ابنك، شعر كذا يصير على ملابس زين، هذا هم ينطبق. طبعا هو الانسان من مصادق غير ماكول اللحم بلا اشكال، لكن مع هذا كلمه اصطلاح غير ماكول اللحم هنا الوارد في هذا الفقه، في هذا المورد بالخصوص منصرف عن الانسان، وكأن الانسان ما مشمول، مع علمه هو مصداق من مصادق. واضح؟ هذا ما اشوف. لاحظتوا المثال في الفرع الفقهي يعجبكم، لكم كلام بي انا، بس الفكره، افضل الفكره، سمع غض النظر عن الفرع الفقهي، بس اخذ الفكره. الفكره شنو؟ بعضهم يقول انه هاي غير ماكول لحم مو شامل للانسان. يقول شلون مو شامل؟ هو الانسان لا ياكل لحمه. يقول لا، مقصودي منصرف، هذا التعبير الادق، هو اللفظ منصرف عن الانسان. واضح؟ منصرف، هاي معنى الانصراف، يعني شنو؟ هو في نفسه شامل، لكن لقرينه، لوضع معين، لسبب معين تاتي اسباب الانصراف، لسبب معين لا يشمل هذا الفرد. هاي منصرف عن. مثال ايضا، ها اكو مره شنو؟ مو منصرف عن، منصرف الى، بمعنى انه يحدد الحصه وينفي كل ما على الحصه، هاي بعد صار اكثر تضييق. بالحاله الاولى اللي الانصراف عن، ايش سوى؟ دخل كل الافراد ما عدا واحد، فلنفرض الافراد هي 100، فدخل 99 وطلع واحد. مع علم هذا الواحد من حقه ان يدخل، مو صحيح؟ هذا ايش سميناه؟ انصراف عن، ينصرف يعني طلع. لا اكو انصراف اخر بالعكس، هو انصراف إله، يعني يدخل واحد ويطلع 99، يدخل واحد ويطلع 99 لسبب من الاسباب، سبب من الاسباب اللي هي قليله، يدخل انا اقول تعرف من الانصراف بينهم سباق الذهن، ينسبق الذهن الى حصه واحده، الى حصه واحده، وباقي الحصص يقول كانها كلها مو صحيحه، كانها كلها غير مراد. واضح؟ الماء، كلمه الماء هو واضح معناها، مع الماء يعني من جهه كونه كلي ها واضح، حتى هو في ماهيته واضح، لكن وين المشكله؟ المشكله انه الماء يشمل فقط ماء الفرات مثلا؟ تقول لا، وين الماء يشمل كل مياه العالم؟ اقول لك بعد ايش عندما اقول لك عندما كنا اذا نتكلم في العراق مثلا وفي منطقه الناس يشربون من ماء الفرات فقط يعني اللي قربه ماكو نهر دجله بعيد عنهم مثلا، ليش ينصرف الكلام دائما الى ماء الفرات؟ فلو قلت لك ان الماء مسموم مثلا يقول ها شنو الفرات فيه شم يعني؟ ايش قول ايش الفرات؟ من اين علمت الفرات؟ يقول لا واضح لانه هنا في هذا المدينه مثلا في هذا الكذا ينصرف الماء ايمن الى الفرات لشتى تعاملنا معه، ما نتعامل غيره الا نادرا نجيب المي من خارج معلب وكذا وجهي. فلو قلت لك ان الماء حلو، ان الماء مبارك، ان الماء كذا، دائما تحملها الى احكام خاصه، ها تحملها وين في ذهنك او على قولك شربت الماء او كذا، تحملها على الماء الكثير الاستعمال في هذه المنطقه اللي هي ماء الفرات مثلا. او اقول لك واني اقول لك فلان من بني هاشم، ايش تحمل بني هاشم؟ بني هاشم ولا انا واضح لا اخفى عليكم اعم من ابناء علي، اعم من علي عليه السلام وابناء موجيش من حتى العباس وغيره، لكن هسه احنا في تعارفنا الخارجي عندما قال بني هاشم يراد به من؟ ابناء علي موجي، علي وفاطمه صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. لماذا هذا انصراف؟ انصراف الى لو انصراف عن هذا؟ انصراف الى، انصرف اللفظ الى خصوصي هذه الحرفه من 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 بني هاشم مثلا، اما لندره غيرها او انعدام غير الحرفه او في مثال الماء الفرات شده استعمال هذا شده التعارف الخارجي مع هذه الحصه الخاصه. اجمالا واضح الانصراف الخاص انه الكلي لا يؤخذ بكليه بجميع مصادقه، اما بعض المصادق دون غيرها وهذا انصراف الى، او انه بعض المصادق اصلا تخرج ويدخل فقط غيرها، يعني بمعنى انصراف عن، يعني واحد من المصادق على الاقل او اثنين او كذا خارجه والبقيه داخله، ويمكن ان يقال هو اثنتين يرجع لواحد، هو اذا كان انصراف الى هم يصير انصراف عن بالنتيجه، مو صحيح؟ اذا انصرف الى ابناء علي فهو منصرف عن من؟ عن ابن العباس مثلا. اي نوع من التلازم، نعم، واذا انصرف الى ينصرف عن غيرهم. زين، التنبيه الثاني الانصراف، اشتهرت ان انصراف الذهن من اللفظ الى بعض مصادق معناه او الى بعض اصنافه، اصناف المعنى خلص صنف كلي يصير نوع زين، يمنع من التمسك بالاطلاق، فاذا راح يكون من قبيل مقدمه جديده الى مقدمات الحكمه، هم صار مانع من التمسك بالاطلاق. حتى وان تمت مقدمات الحكمه وهو وصليه، مثل راح يعطيك مثال، مثل انصراف المسح في ايتي التيمم والوضوء. مسح انت تفهم من المسح، المسح بكل شيء، المسح اللي هو المعنى الواضح اللي هو امرار الماسح على الممسوح، الامرار الذي لا يشترط فيه ان يكون بنحو سرايه الرطوبه، يعني مو غسل كمفهوم، هم يغاير مفهوم المسح بغسل انتقال قطره من كذا، لكن المسح ما بينتقال، مجرد الامرار. هذا الامرار ماسح بعد، ما هو الماسح؟ يقول الماسح عام يشمل كل شيء، الرجل تمسح، الايد تمسح، الراس يمسح، مو شيء الكتف يمسح، ما طيب احتمال كل شيء يمسح. فالايه عندما قالت لك وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، ها هاي في ايه الوضوء، ايه التيمم، شلون ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وارجلكم، فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. فهنا مسح وهنا مسح، انت شو تقول يعني؟ معقول القران يقول امسحوا في ايه التيمم بوجوهكم يعني باي شيء؟ حتى لو تمكن المكلف في وضع خاص ان يمسح وجهه برجله مثلا، وكذا في ايه الوضوء يقول لا الرجل خارجه، واصلا كل عضو اخر خارج سوى اليد، يد مسح باليد. اقول لك هذا انصراف، انصراف الى مثلا او انصراف عن، شو تسمي بالنتيجه هذا انصراف. فهذا هذا نوع من التحصيص وتقييد المن للمطلق، هل يصح هذا؟ نعم يصح اذا كان انصرافا معتدا به، وسياتي ان الانصراف راح انقسم قسمين، انصراف حجه وانصراف ليس بحجه. فالمصنف هنا يضرب مثال، مع ربنا راح نسوي حجه ولا يقول هذا انصراف مثل انصراف المسح في ايتي التيمم والوضوء الى المسح باليد وبعد على انصراف اول والانصراف الثاني حتى اليد هم بباطنها مو بظاهرها واضح وهم حتى اليد بالكف مو بغير الكف مثلا اذا نقولها كلها انصرافات وان كان اللفظ في نفسه يشمل غيرها. قال والحق ان يقال الحق في مساله انه مو يعني احنا عرفنا موضوع الانصراف يبقى حكمه موضوع واضح لكن حكمه هي المشكله هنا هل كل انصراف يمكن ان يمكن ان يضيق المطلق ويقيده فلا يتمسك بالاطلاق ام ان بعض الانصرافات تقيد دون البعض ام انه لا يوجد انصراف مقيد ودائما نعمل بالاطلاق ما هو الصحيح؟ يقول والحق ان يقال ان انصراف الذهن ان كان ناشئا من ظهور اللفظ في المقيد يعني سبب النشوء ان كان سببه هو كذا فشنو الجواب؟ نعم الجواب فلا شك في انه حينئذ لا مجال التمسك بالاطلاق. اذا المصنف يفصل هذا تفصيل من المصنف يقول لابد ان نبحث عن اسباب الانصراف واسباب الانصراف من كثير منها مثلا ذاكر اربعه. السبب الاول للانصراف كثره الاستعمال في المعنى كثره استعمال اللفظ في المعنى هذا من اسباب الانصراف وهو الذي يشير اليه بقوله ان كان ناشئا من ظهور اللفظ في المقيد الى اخره. فاهم سبب من اسباب الانصراف هو كثره استعمال اللفظ في المعنى. اللفظ هو مطلق لكن من كثر ما يستعمل في الحصه في الحصه في الحصه كثره الاستعمال جعلته ينصرف دائما الى هذه الحصه. واضح؟ لكن اعلموا انه المهم في هذا السبب ان الكثره منتسبه الى استعمال كثره استعمال اللفظ في المعنى. واضح؟ مثاله هاي مسح باليد اللي يحكي عليه هو المصنف مثال يقول هسه المسح في نفسه مطلق من جهه الماسح لكن كثره استعمال المسح باليد خلت هذا اللفظ شنو شو يسوي؟ يتقيد بمن؟ بهذه الحصه الخاصه. هذا سبب من اسباب الانصراف. السبب الثاني غلبه وجود بعض الافراد او انعدام غيرها. غلبة وجود بعض الأفراد أو انعدام غيرها يعني هاي المرة مسألة أفراد هو اللفظ في نفسه متساوي الاستعمال بالنسبة يعني أكون هناك تساوي في الاستعمال من جهة الحصص فهذا يخرج السبب الأول. السبب الأول كان هو الاستعمال خاص وين في مورد هنا لا هو اللفظ في نفسه يستعمل لكن المشكله من اجت؟ اجت من الغلبه، غلبه خارجيه اكو. واضح؟ غلبه خارجيه لحصه من حصص كلي كما في مثال بني هاشم. يقول هذا مثل يقول هنا تكون شنو؟ الحصه الخاصه الحصه الموجوده غالبا هي او عفوا نقول هكذا غالبا توجد حصه خاصه من الكلي، غالبا توجد حصه واحده من الكلي. اما مع انعدام غيرها مره منعدم غيرها كما هو الحق ظاهر السيد الخوي يقول انه الان بني هاشم منحصرين في ابناء يعني ماكو بعد بني العباس هذا رايه هو يقول ماكو يعني ينحصر بني هاشم في هذا هو في بحث القرشيه يقول يهون الخطب ان القرشي هنا بس السادس بعد ما عندنا غير السادس اللي هم ابناء علي يقول بعد ما عندنا قرشي اخر يعني من بني هاشم زين يعني بني هاشم غير ابناء علي وفاطمه هذا شنو صار هنا انه الحصه وجدت وانعدم غيرها لكن الفكره مو فكره لفظ في معنى اللفظ في معنى المفروض هو شنو في نفسه ينطبق لكن صار وين؟ صار خارج الخارج هو الذي اثر الخارج بمعنى حصه موجوده الباقي منعدم باقي الحصص منعدمه لظرف خاص مره لا حصه موجوده والباقي موجود لكن الكثره في الخارج لمن؟ للحصه يعني مثل ايش؟ افترضوا ان بني العباس موجودين انه رئيس الاخوي مو صحيح افترضوا ان واحد يشكي عليه يقول لا فلان عباسي سيدنا انت شلون تقول العباسيين موجودين؟ فرضا افترضوا هذا اذا فرضنا ان هذا المعنى صحيح فيكون بني العباس موجودين لكن المشكله من صارت؟ الامام الاكثر بني العباس ذو ابناء علي فالحصه الخارجيه الاكثر لمن؟ لابنائه يعني هذا الكثره ادت الى ماذا؟ ادت الى صارت تؤثر وين؟ في استعمال اللفظ او في اللفظ، انه اللفظ قام ينصرف علما للكثره، لا يعني هذا عدم وجود افراد اخرين. ففرقت بين الامرين، مره غلب يعني كثره الافراد، كثره الحصه مع، او مره وجود الحصه مع انعدام غيرها، مره وجود الحصه مع نذره غيرها مثلا. هذا السبب الثاني كله. السبب الثالث، هناك قدر متيقن في مقام التخاطب والمحاورة، هذا أيضا يكون من أسباب الانصراف، وهذا اللي هو شلبي صاحب الكفاية وقال إنه من أسباب من مقدمات الحكمة. ويعني مولانا شلون القدر المتيقن في مقام المحاورة أيضا يكون من أسباب الانصراف. فأنت إذا الكلام، إذا كل الكلام عن فد أمر معين ثم أطلقت يستفاد أن هذا ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بأي شيء؟ بالقرينة اللي سبقت لها القدر المتيقن، وهذا شرحناه في الدرس السابق. مثاله ما لو قال المتكلم المؤمن والمؤمن وعليكم بالمؤمن وإكرام المؤمن وبالأخير ثم ماذا قال؟ أعتق رقبة. فالرقبة هي مطلقة، ولكن مع هذا نقيدها به من بالرقبة المؤمنة، وهذا ما ذكر صاحب الكفاية. يقول صاحب الكفاية أن القدر المتيقن يمنع من التمسك بالإطلاق كما شرحناه في الدرس السابق. زين، فاذا يقال ان القدر المتيقن ايضا من اسباب الانصراف، وان كان لفظ مطلق لكن ينصرف الكلام الى بعض لاجل وجود القدر المتيقن. من اسباب الانصراف ايضا علو رتبه بعض افراد الماهيه او انحطاط رتبتها. مر الافراد، افراد الماهيه بعضها عالي الرتبه، فلعلو رتبته اذا كان الحكم حكم فيه يعني فيه جانب مثلا تعظيم، فيه جانب مدح، لمن يروح للاعلى؟ لاكمل الافراد. اما اذا فيه قدح وتوهين، لمن يروح للاضعف بعد الافراد للاعلى؟ ما معقول يشمله، واضح؟ فانا اذا قلت لك ان الانسان مفكر، تقول اكيد انه اولى الناس بالتفكير هم الانبياء. لكن اذا قلت لك الانسان خطاء، إذا كانت هذه تفترضوا أنها صحيح، تفترضوا أنها صحيح، الإنسان خطاء، الإنسان الهوى يحكمه، أنت شنو ينصرف ذنك؟ ما يجيب بالك الأنبياء، يجيب بالك منه الإنسان العادي اللي هو أحق الأفراد. يقول إيه صحيح، هو هذا خطاء، وكله كله هوى، الهوى يتبع هواه، نفسه أمارة بالسوء. ما يجيب بالك ذنك مثلا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان هو من الناس، لكن أنت إذا يجيب بالك ذنك لمن ينصرف الكلام لمن؟ لدان الرتبة. فالفكرة فكرة حكم، الحكم والموضوع، هاي ما يعبر عنه بمناسبة الحكم الموضوع، هناك تناسب معين، فالحكم يفترض عليك أن تختار من الموضوع إما الداني جدا، أو هاي مثال اللي ذكرناه قبل قليل، ما غير مأكل اللحم، هذا غير مأكل اللحم يصير لنا. فالإنسان لعلوه مثلا من بين سائر أفراد ما غير مأكل اللحم، وإن كان هو هذا ينطبق عليه، لكن لعلوه أنت من تستأجر أن تسميه غير مأكل اللحم ومأكل اللحم؟ يعني هاي فكرة أصلا، فلعلوه تخرجه من هذا الكل، وكأنه الكلام ليس معه، وكأنه ليس من المصادق لعلوه مثلا. في بعض الحالات لا، لوهنه يخرج هم إذا كان الحكم يتناسب مع العالين مثلا. أرجو أن تكون فهمتم الفكرة، واضح هذه؟ فعلو رتبة بعض الأفراد الماهية أو انحطاطها، هذا يخليها إما ينصرف إليها أو ينصرف عنها، حسب شنو؟ حسب القرائن المناسبة للحكم لهذا الموضوع. شوف الحكم شنو؟ حكم تعظيمي، إذا حكم تعظيمي ينصرف إلى الأكمل، حكم توهيني فينصرف إلى الأقل، إلى الأدنى، وهكذا. فأيضا يكون من أسباب الانصراف علو رتبة بعض الأفراد. فالمصنف شو يقول؟ يقول أنا أختار من هاي الأسباب اللي هو يؤثر، هاي خلوها في ذهنكم. طبعا بحث الانصراف بحث يعني في إطار الفقه بحث مهم جدا، يعني الفقهاء يعتمدون على بحث الانصراف اعتماد كبير، و يعني في جميع المواقف في جل الاستنباطات يحتاجون بحث الانصراف، لان دائما يقول هذا خارج انه ينصرف عن هالكلام، هذا ينصرف عنه، فلازم نعرف الانصراف اللي حجه من انصراف غير الحجه. فيقول المصنف الانصراف الحجه هو ما كان ناشئا من اي شيء من ظهور اللفظ في المقيد. فالفكره فكره ظهور، يقول اذا رجع للظهور، احنا الحجيه المطلق منين جبناها؟ هو اصالة الاطلاق من اي اصل ترجع؟ ترجع لاصالة الظهور. فاحنا المشكله المهم عندنا فكره ظهور اللفظ. اما التعارف الخارجي اللي هو يرجع للسبب الثاني ذكرت لكم، يعني غلبه الافراد او حقيقه التعارف الخارجي هذا ما يؤثر في اللفظ، كما في مثل الماء الفرات، عندما أقول لك أعطني ماء فتتبادر ذهنك يتبادر ذهنك إلى ماء الفرات، فلو قلت لك لا بالخصوص ماء الفرات ما أريده، تقول يعني يعني حملتك على ماء الفرات لماذا؟ لأنه هي الحصة المتعارفة الآن، وهي الحصة التي ينصرف إليها الكلام لوجودها بكثرة وندرة غيرها، واضح شلون؟ فيرجع للسبب الثاني، المصنف يقول لا بالخصوص السبب الثاني لا يكون فجة، لماذا؟ لأنه يتبع شنو؟ يتبع كل منطقة ومنطقتها، يتبع كل زمان ومكان. ويا مولانا شلون؟ السبب الثاني مو مرهون باللفظ، مرهون بمن؟ بالظروف اللي يسمونها الزمكانية، يعني الزمانية والمكانية، حسب الحالة حسب الوضع. أما اللفظ نفسه والمعنى المفروض هو ينطبق، لهذا يقول إنه هذا مرهون بظرف خاص، بمكان خاص، فمثلا في العراق في منطقتنا نحن ينصرف الكلام إلى ماء الفرات، لكن في منطقة أخرى ينصرف إلى ماء النيل، ينصرف إلى ماء دجلة، ينصرف، يقول لا إذا هيج بعد يصير مشكلة، الأحكام الشرعية كل من يتخذ حسب ماء دون غير، لا، الماء المفروض مطلق، والعفو يعني لو أطلق الماء لا يراد به خصوص حصة خاصة، من خلافا للشيخ النايم اللي قبل شيء أشكل، نعم. قال والحق أن يقال إن انصراف الذهن إن كان ناشئا من ظهور اللفظ في المقيد، بمعنى أن نفس اللفظ ينصرف منه المقيد لكثرة استعماله، يعني استعمال اللفظ فيه وشيوع إرادته، إرادة المعنى منه من اللفظ، فلا شك في أنه حينئذ لا مجال للتمسك بالإطلاق، لأن هذا الظهور هنا فكرة ظهور، هذا الظهور يجعل اللفظ بمنزلة المقيد، إذا كان بمنزلة المقيد يرجع من هذا المقدمة، ترجع إلى المقدمة الثانية، ما ليس فيها شيء جديد. يقول منزلة المقيد بالتقييد اللفظي، يجعل اللفظ المطلق يعني بمنزلة المقيد بالتقييد اللفظي، ومعه لا ينعقد الكلام ظهور في الإطلاق حتى يتمسك بأصالة الإطلاق التي هي مرجعها، التي هي مرجعها في الحقيقة إلى أصالة الظهور. يقول إحنا تذكرون إن شاء الله إنه حتى في الأصول اللفظية هناك قلنا إنه أكو أصالة اسمها أصالة الإطلاق، وأكو أصالة الكذا الحقيقة، وإحنا كلنا نلمع الدليل شنو؟ الدليل يقول أنت دائما تتبع الظهور حتى وإن كان الظهور مخالفا لأصالة الإطلاق، تذكرون؟ فإذا كان الظاهر هو المقيد، هل تقول الأصل الإطلاق حينئذ؟ تقول لا، في هذا المورد لأصل التقييد، لماذا؟ لأن الفكرة الظاهر. فيقول نفس الشيء هنا المصنف، يقول إحنا كل شيء رجعنا لأصالة الظهور، فهي الحقيقة هي المهمة وهي الحاكمة. فإحنا بعد ماكو شيء اسمه أصالة الإطلاق إذا وجد الظهور على خلاف الإطلاق. إذا وجد الظهور على خلاف الإطلاق ماكو شيء اسمه أصالة الإطلاق حتى يتعارف. يعني التعارف فرع الوجود، فرع وجود طرفين. شوف يقول ومعه لا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق أصلاً حتى يتمسك بأصالة الإطلاق التي هي يعني أصالة الإطلاق مرجعها في الحقيقة إلى أصالة الظهور. أما إذا كان الانصراف غير ناشئ من اللفظ بل كان من سبب خارجي كغلبة وجود الفرد منصرف إليه، بني هاشم مثلا في أبناء علي مثلا، أو تعارف الممارسة الخارجية كما في ماء الفرات، تعارفنا أن نشرب الممارسة يعني فعل، تعارفنا أن نتعامل مع هذا الماء في شرب في غسل في كذا، يقول هذا أمر خارج عن حق اللفظ كما يعبرون، فيكون مألوفا، هاي الحصة مألوفا قريبا إلى الذهن من دون أن يكون لللفظ تأثير في هذا الانصراف، كانصراف الذهن من لفظ ماء العراق إلى ماء الدجلة أو الفرات. فالحق أنه يعني هذا الانصراف الناشئ من التعارف الخارجي أو من الحصة الخارجية كذا لا أثر لهذا الانصراف في ظهور اللفظ في إطلاقه، فلا يمنع من التمسك بأصالة الإطلاق، لأن هذا الانصراف قد يجتمع حتى مع شنو؟ مع القطع بعدم إرادة مقيد، كما في تعابير الإمام عليه السلام. الإمام عندما يقول ماء البئر واسع، ماء إحنا ما نحمل على ماء، لا يريد ماء الفرات، والجماعة اللي موجودين بالمصر يقول ماء النيل، لا يقول هذا إحنا نجزم أنه لا يريد شلون عبارته، يقول يجتمع مع القطع بعدم إرادة المقيد، إذا ما يريد المقيد فشيل بعد الإطلاق، هذا مقصوده إيه نعم إيه هذا دليل، يقول إحنا مرات قد يكون كذا، إذا فشلون تقول لي انصراف؟ فإحنا لو كان الانصراف مانع لمنع مطلقا، لو كان مانع لمنع مطلقا، أنت ليش مرات نقطع بينه شنو؟ إنه يريد الإطلاق ومع هذا أقوى عندنا انصراف إحنا للحصة. انصراف الحصة لو كان دائما يقيد لقيده في جميع الحالات، لكن مع وجود القطع لا يمكن، يقول لأن هذا الانصراف كذا، ولذا يسمى هذا الانصراف باسم الانصراف البدوي بادئ بدء، ليس انصرافا حقيقيا لزواله عند التأمل وعند مراجعة الذهن. هذا كله واضح لا ريب فيه، وإنما الشأن إذا وصلنا لمرحلة أن الانصراف حجة إذا كان من حق اللفظ، إذا بعد مجال له ها خلص الوقت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.